مروانة، خلينا بنمنع التطيب بكل، لكن في المرة الأخيرة لما كنت في حمام سألتني بعض الشباب تسألني جوالي، مع أن الفترة الأولى للمنع كانت مطولة ومسددة جدا، فهل هناك يعني شيء نفهمه بالرجوع عن الفترة الأولى؟
لا رجوع، وإنما هو التفصيل. الجواز له محله والمنع له محله. الجواز محله فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مشكلة، في هذه الحالة يجوز. أما إذا كانت الكحول في الكولونيا نسبة كثيرة بحيث أن من خرجها كسل فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل.
المكتوب على
الزجاجة هذا السبيل العام المطلوب، وقد يعرفه المنسدون بسبب المشكلات، لكن القاعدة التي سمعناها من بعض علماء الكيمياء أن الخمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها 120 مثلا، فإذا كانت كولونيا نسبة الكحول فيها 150 فصاعدا فهي يسر من الخمر. والواقع الذي نسمعه عن بعض المدنيين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علنا فلا يجدون سبيلا للوصول إليها، فحينئذ هم يلجؤون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل فيعاقرونها ويطلبونها ويقيمونها مقام الخمر. فإذا ليس هناك تعارض بين عليكم السلام التفصيل الذي أشرت إليه، لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ظلمه.
لأننا تنكس في الشعراوي حتى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت الدور. ما أدري يعني، وقال كلام غير مفهوم يعني، قال هواء المسجد ويكون المسجد فيه ممكن يكون رص
الجمعة. السابعة.
نعم أنا طبعا عند البلل إن إخواننا السلفيين لا يمتلكون إلا المساجد هذه، يعني حتى لو أخذت منهم ما يستطيعون يعني الصلاة. فعمل بلبلة كبيرة جدا، سنريد الجواب للشيخ إن شاء الله في هذا.
إن كثيرا من الشروط التي تذكر بالنسبة لبعض العبادات ومنها المساجد ومنها صلاة الجمعة، وهي حقيقة أن كثيرا من هذه الشروط إنما قيلت للرأي، والرأي كما نعلم جميعا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأ فهو مأجور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم للأخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصالح، حسب هذا الرأي إذا تعرى عن شيء من هذه الأدلة حينئذ نوجه إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فنحن لا نرى مانعا ان يبنى فوق المسجد مثلا مدرسه، ان يبنى فوق المسجد دار للامام او المؤذن او الخادم او نحو ذلك، لكني ارى رايا ان الحرب يجب ان يكون جانبا وان لا يكون فوق المسجد. هذا من باب إكرام المساجد. أما أن يبنى بناء على المسجد ولا تقام فيه أي معصية هذا لنا منه، لأن الدعاء أن ما فوق المسجد إلى سماء الدنيا أو إلى ثلاث نهارات ومسجد فهل دعوة مجرد عن الدليل، والأمر كما قيل والدعوة ما لم تقيم عليها بينات الماء هذا يعني. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة، ومن جاء غير ذلك طلبناه بالحجة. نعم
شيخنا بسبب الشيخ محمد الغزالي أنكر حديث موسى عليه السلام وملك الموت ورد دفاع المازري والنووي لأنه دفاع فاسح لا يساق، فقال لأن الملائكة لا يتعرضون للعهد ولأن الصالحين لا يكرهون الموت فكيف بالرسل فكيف بأولي العزم من الرسل.
أعتقد أن في هذا الكلام خطأ جديدا، فلست أدري أهو من الناقد أو المنقول عنه. أن أنت تقول عن لسانه أن الملائكة لا يتعرضون للعاهات
لا يصابون يعني
أو لا يصابون مش مهم، لكن هو ألا يدري أن الملك الذي جاء إلى موسى جاء بصورة البشر؟
هو لا يدري هذا.
يدري؟
أعتقد أنه لا يدري.
لا يدري. إذن فقط كلامه، لأن الحديث كما في مسند الإمام أحمد وفي السند الصحيح أن الملائكة كانت تأتي من قبلنا على صورة البشر. الملك المرسل وهو ملك الموت حينما أرسله الله عز وجل إلى موسى قائلا له أجد ربك كان في سورة بشر، فمثل موسى كريم الله والمصطفى من الله تبارك وتعالى إذا جاءه إنسان وقال له أجد ربك فصفعه تلك الصفعة فهنيئا لهذا المشروع الذي لم يقله بتلك الرقية فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، فما قضى عليه ولكنه فقع عينه لأنه كان على صورة بشر. فالشبهة في الحقيقة قائمة على الجهل بالسنة وعلى عدم الحرص على تتبع روايات الأحاديث التي بها يزول كثير من الإشكالات التي تعرض لبعض الناس. هذا جواب تلك الشبهة.
لكن هل الصالحون فعلا يكرهون الموت على الأرض؟
من؟
الصالحون يكرهون الموت، لأنه طبعا فهم من فتح عين موسى لملك الموت أنه يكره الموت.
كراهة الموت أولا أقول قدر جبلي طبيعي كخوف موسى من سحرة فرعون، فهذا أمر لا يعاب فيه نبي مصطفى. ثانيا إذا كنا نحن البشر المعرضين للوقوع في الذنوب والمعاصي نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، فإذا كره كاره منا الموت لأنه يبتغي الحياة الطيبة الخيرة ليزداد في هذا العمر الطويل عملا صالحا فلا يعود كراهته للموت وذوقه هكذا ذما بل ينقلب مدحا. لكن المشكلة أن أهل الأهواء كهذا الرجل وأمثاله إنما يتتبعون الشبهات من الأحاديث النبوية الصحيحة يظهر أمام الناس لأنه من النقاد وهم ليسوا هناك. هذا جواب عن هذه الشبهة الثانية.
يذكر العلماء في هذا الحديث أيضا أن موسى عليه السلام إنما تقع عين ملك الموت تطبيقا لشريعته وهو تقع عين الناظر أو الجاهل لغير إذن. مع أن هذا يعني لم يرد في الحديث ولم يشر إليه، فهل هذا جواب ناقض؟
لا، هذا هو جواب لا ينهض ولسنا بحاجة إليه مطلقا، لأنه يقوم على ما لا أصل له في شريعتنا. هذا صحيح، لأنما كان الأمر الأول بناء على أن موسى لم يتفصل أن ذاك الشخص الذي هو في صورة إنسان إنما هو ملك، فلما جاءه الملك لإشارة من الله عز وجل وعرف أنه حقا هو مرسل من الله عز وجل فقال له هذه العلامة، فقال له ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذا الذي ذكرته وارد تماما. نعم.
بالنسبة أيضا لذكر الشيخ الغزالي طبعا من أحمد البناء قال كرد عائد القضية الشيخ ناصر على ملك كامل يبدو أيضا في إعلان كاف إلا دولي فالشيخ طبعا الغرب الأحمد في المجالات فهم كيرا للأحمد حجة المعورة في هذا الوقت
ليس لهم حجة إلا أدعيكم لحديث لا نكاح إلا بوليد. فهذا الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ الغزالي وعلى الغزالي ممن يدللون دائما حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم، ينبغي عليه أن يذكر هذه الدندنة التي يدلل حولها مع بعض الشباب أن يلتزم هو ذلك وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم وفضلهم ومعرفتهم الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء، لأن هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم، فعلماء الحنفية حينما يضعفون حديثا فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصارا لمذهبهم وليس اتباعا منهم لطرق تصحيح الأحاديث أو تضعيفها. ونحن بالتجربة نعرف فرقا كبيرا جدا بين أهل الحديث وبين الفقهاء فيما يتعلق بالحديث، وأضرب على ذلك مثلا سهلا إن شاء الله. فإن من رأي علماء الحنفية كما هو معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما يقولون بوجوبها، وهم على علم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقولون هذا حديث صحيح ولكنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم استنادا لعلم الأصول، وهذا في الواقع من شواذهم. يقولون لا يجوز تخصيص النص المتواتر للنص الآحادي، ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى اقرأ ما تيسر من القرآن. يقولون ان هذه الآية اطلقت ما تيسر من القرآن، فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد، لانه حديث احاد ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر الأحد. ولست أريد أن أناقش أي مسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكني أريد أن أجزم حول قولهم لأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ رسالة الكتاب حديث آخر، فما قيمة قول هؤلاء الفقراء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم في نصوص الكتاب والسنة حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم، فيدعون أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ رسالة الكتاب هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري يقول في مثل رسالته المعروفة لجزء القراءة في الصلاة تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ رسالة الكتاب. أيضا أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة، بل وفيها قسم كبير من الأحاديث المنذورة، حتى لقد أنكر عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم ممن لا اشتغال بعلم الحديث. فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فنحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه، لأنه يريد الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علم، فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح، هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح أنه يجب الرجوع لكل علم إلى أهل الاختصاص. لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصر وفي كل نسر لا يلتزمون منهجا علميا، ليس فقط في الحديث بل ولا في الفقه. فترى هذا الرجل تارة حنفي المذهب، تارة ظاهري المسلب، تارة هكذا. لماذا؟ لأنه لا يلتزم منهجا علميا يفرض عليه أن يمشي طويلا على صراط مستقيم، وإنما هو ينهج منهج ما أنكره صراحة كثير من العلماء، ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التنسيق، وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه. فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة وتسليكا لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر، وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو يريد أن يسلس هذه الحوادث لأجنى سبيل، فيجد له مخرجا في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورع من أن يقول أنه هو يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم. فإذا هو كيف يبرر أو يصور لنفسه انحرافه هو فضلا عن كثير من الشباب المسلم الذي ابتدى بالاستماع للأغاني؟ يجد هناك فسحة لا يجدها في المذاهب الأربعة التي هو الدافع عنها بحرارة في غير محلها وضد السنة يجد له مخرجا في تنفيس عن نفسه وعن المتبعين لأهوائهم من أمثاله المذهب الظاهر لابن حزم الأندلسي، فهو إذا لا يبحث عن الأدلة الشرعية التي جاءت لتهذيب النفوس كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا جرم أن العلماء قاتلة لم يبيحوا للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة، فهو يتبع تارة المذهب الظاهري وتارة المذهب الحنفي فيصدق عليه ذلك الشعر الذي ذهب عن بالي لكن بعضكم لا بد أن يكثرني به، وهو قول قائل وما أنا إلا من غزية إن غلط غليت وإن إلا بولي، حديث صحيح عند علماء الحديث فلا يضر ذلك أن بعثه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث. فأظن أن في القرآن الكريم آية تؤكد معنى الحديث ولا تنتقل هذه الغيرة. نعم، فلذلك هذا عبارة عن اتباع هوى ما إلا بإذن أهله. نعم، أتيت أن
هناك رجل كان يعمل في الكورنيش
يعمل
كورنيش المسائل فجمع ثروة طائلة بنى منها عمارة
ما شاء الله
وترى محلات ونحوها، ولما علم بالحكم الشرعي اشترط الكورتيز لكن
لم يترك اثارها
يعني كانه كان مستمتع فخرج ولم ينظف فهو الان فتح محل ذهب يريد ان يستخدم الكورتيز ففتح محل ذهب لكن الاموال
فيها
هي هو تجول بينهم هذه الأموال وأطلق امرأته ذهبا. السؤال هنا هل الذهب الذي أطلقه لامرأته من ذلك المال كما هو ولا صار حلالا لأنه صار ملكا في الزوجة؟ هذا السؤال.
إذا كان هذا هو السؤال فهذا المهر للزوجة حلال لأنه انتقد إليها بطريق الشرعي والطريق الأرض مثلا، ولكني أرى بأن رجل لم يزكي نفسه بعد، أولا لأنه لم يخرج عن المال الحرام، وثانيا لأنه دخل في بيع المحرم وهو الذهب أيضا، فكأنه كان يعني في مشكلة وقع في مشكلة أخرى لا يجوز أن تعاطي بيع الذهب اليوم معرض طائل للوقوع في الربا ولا شك، خاصة بسبب الاتفاد وعملات الورقية وهبوطها، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعا، هذه مشاكل معروفة عند كل التجار وتجار الذهب، لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة وأن يخرج عن المال الحرام كله وأن يكتفي إن كان عنده وله قليل من المال الحلال، ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه نصيحتي لهذا الرجل.
نعم. سؤال آخر، رجل ممثل أو مغني في أثناء فترة غنائه التمثيلي جمع ثروة قائلة بنى منها عمارة ضخمة يأخذ من قبل الناس تجارة ثم أنه تاب، فهنا سؤالان، السؤال الأول هي قرارة اللي هي الأداء العلني هذا بعد ما تاب هل يجوز له أن يمتلك عليه بدلا من ما يأخذها أهل القرنات وهذه الأشياء فهل يأخذها وإن أخذها يتصدق بها أن يمتلك بها؟ هذا السؤال الأول.
أما عندي ألا يجوز ذلك لأي وجه من الوجوه، والجواب عن هذا السؤال الثاني يؤخذ من الجواب عن السؤال الأول لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام، لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يؤتيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضا يلتمسون الرخص ويدفعون الحجج والبينات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة. فإذا ما عزم الأمر واشتد الحكم كتحريم التكسب للغناء وآلات الطرب، قالوا لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز، وقد وقع أكثر أهل البريطانيين الذين أسلموا وقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام، فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه بدعوى أنه ليس هناك دليل قاطع. فهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية الاستدلال على أمر ما بالخيار، وهو الدليل الرابع والأبعث من هذه الأدلة الأربعة، لأنه قائم على الرأي والرأي معرض لاشتياء الصواب للخطأ. من هذه الأدلة الأربعة لأنه قائم على الرأي والرأي معرض للاشتياء للصواب للخطأ. فإذا كان الأمر متفقا عليه بين العلماء أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه قطعية ثبوت قطعية دلالة، بل يكفي أن يكون ظنية ثبوت ظنية دلالة. وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل إنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنا، فهي على الأقل من الأحاديث المشهورة بالصحة في تحريم آلات الطرب. مع ذلك أباح لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعارف والأوتار، مع علمهم لأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري لكنها ليست قطعية الثبوت. فنحن نقول لا يجوز لأي مسلم كان قد اكتسب مالا حراما بوسيلة من الوسائل المحرمة كالغناء بالآلات أو بالصوت الناجم، فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالا حراما. وإذا كانت توبته نصوحا فعليه أن يخرج من ذاك المال كله ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين، وأن يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مباح. نعم.
الثالث بالنسبه للعماره التي بناها من هذا المال الحرام، الايجار الذي يتقربان من تلك
هو
حلال
حرام،
وهل يستقيم الظل والعود اعوج
كم حرام؟
هذا لا يجزي في ذهن المراه ان هذا الرجل ادى الثقه ودفع فيها اموالا.
كيف واين الشبح؟ انتقل المال الحرام من شخص الى شخص اخر بطريق شرعي، هذا شيء. اما هنا الدار لا تزال له او ينتهي من غيرها، فلا شبه بين الامرين اطلاقا.
على اساس عفوا يا تفضل، على اساس ان الدار وان لم تنتقل من غير الايجار كان الشخص انتظر فيه في هذا المكان،
لكن ثمرت ماذا؟ الايجار ثمرت ماذا؟ أبيت ثمرة نازلة بالمال الحرام لا يستويان مثلا أبدا، فهو حرام.
نعم. رجل سابق بسيارة أخرى سيارة السيارة عمل حادثة. لقلت لهذا الرجل الذي يقعد بجنب السائق طبعا فرضوا عليه تأمين هذا الميت، يعني شركة التأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي 20,000 دولار. هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
لا، هم يأخذون من القاتل حتى الدية الشرعية إن حصلت لهم. أما أن يأخذوا المال من الشركة شركة التأمين فهو مال قمار لا يجوز.
طيب إذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع دين
الحكم هو هو، لكن حينما يكون المسلمين مسلمين حقا فهم يتعاونون معه، لا سيما عصبته من اهله، عليهم ان يجمعوا ما يبرر ذمته ويدفع الدين التي يدينها الشارع الحكيم عليه. فعدم وجود مثل هذه الدين لا يبرر اخذ المال الحرام.
نعم. هل الصلاة في أي مكان في مكة يعني الصلاة في المسجد الحرام؟
لا أعتقد هذا، هو مثلا في الهدية، وأنا أفهم من قريب ذكر المسجد الحرام مع المسجد النبوي أن المقصود ليس هو المسجد الحرام بالمعنى العام، وإنما المقصود فيه المسجد الذي يصلى فيه، وهو مسجد مكة وليس مكة كلها.
نعم. يعني هم يحتجون يقولون في الآن الحمد لله أسرى العظيم للمسجد الحرام ليلا للمسجد الحرام، يقولون أسرى به من بيت أمهان وليس مسجدنا.
قال أجبت عن هذا آنفا، قلت الذي أراه أن الفضيلة تختص بالمسجد وليس بمكة كلها لقرينة ذكر المسجد مع مسجد الرسول عليه السلام، حيث قال في الحديث المعروف صلاة في المسجد هذا تفضل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. أقرن المسجد الحرام مع المساجد ومع مسجد الرسول عليه السلام يكون هذا قرينة لكون المراد جزء من مكة وهو مسجد مكة. أما الآية الجواب عنها سهل، لأنه قد لا يكون بيت أم هان مثلا من المسجد المكي نفسه، وإنما يكون لجواره، فبحكم المجاورة قيل أو جاء قوله تعالى في الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لأن الأسلوب العربي أن يعطى حكم المجاور حكم المجاور. يعني شيء هذا
في رواية الحديث فيها
ورد للكعبة، هذا هو جواب حاسم، لكن تذكر
الله.
نعم، جزاك الله خير. نعم.
طب نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالا، فإذا كان الولد أو الأولاد يعلمون أن الوالد كان لبقا أو يسرق الأموال وعرفوا مصدر المصدر الذي أخذ منه الوالد هذه الأموال، هل يلزمهم أن يرجعوا هذه الأموال لأصحابها أم يصيروا حلالا لهم؟
لا، ما دام أنهم قد عرفوا أن هذا المال أولا حرام وعرفوا المكان الذي يستفد منه فلا شك أنه يجب عليهم أن يعيدوه إلى صاحبه، فإن إعادته إلى صاحبه أولى من وفاء بين الميت وإعادته إلى الدائن.
وإن كان مشهور يعني معروف أنه يقلص من كل مكان، لكن غير معروف من أين أخذ؟ هل يعني
حينئذ كما قلنا آنفا ليكتب له المرأة الحرام انتقل بطريق الإرث إلى الورثة فهو لهم حلال، لكن إذا عرفوا مورده ومصدره فعليه من يعيده.
في سؤال أسأل استدراكي على العطور، قلت هناك عطور جميلة من شركات غربية وبها مادة الكحول، هل يجيب المسلم التعطر بها خاصة وأن العطور الزيتية غالبا غالية الثمن لا يستطيع كثير من الناس شراؤها؟
ليس في هذا السؤال شيء جديد في الموضوع، سوى أن السائل يشكو غلاء العطور الزيتية. أما الجواب فقد فرق، إن كان فيها نصف من الكحول كبيرة فحرام بيعها وشراؤها والتطيب بها. نعم.
السؤال: هل الإنسان إذا لم يطب بالبيت الحرام يوم النحر هل يرجع محرما كما سبق أم ماذا يعمل مع ذكر الوالدين؟
لا بد من الرجوع كما جاء في الحديث الذي كنا ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة، والحديث قوي بمجموع طرقه، أن من أمسى ولم يطلب فراد الإصابة عاد محرما كما كان من قبل، هذا لابد منه. ولذلك المحرم بين أحد أمرين: إما أن يعجل لطواف الإفاضة ليستمتع بالحل الذي تمتع به بعد رمي جمرة العقبة، وإما إذا كان قد نوى ألا يطوف إلا في اليوم الثاني أو الثالث فحينئذ لا يستمتع بالحل الذي استمتع به من رمى وعزم على أن يطوف قبل المساء. هذا أمر لا بد منه، وإن كان أكثر الناس عنه غافلون، وكثير ممن عرف النص عنهم مجاذبون له، لأن الناس عبيد لما اعتادوا عليه والعياذ بالله.
على
ذلك أنا قلت يظل في إحرامه حتى يطوف. نعم.
بالنسبة لتسديد العمرة، هل يجوز الإنسان يكرر أكثر من عمرة من يخرج إلى التنعيم ويأتي؟
لا، ما كان هذا من عمل السلف. وفي معرفتي إن كثيرا من الناس يعكسون الحكم الشرعي، وهم يعلمون قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهم لا يريدون أن يقدموا بين يدي الحج عمرة لكي لا يتكلفوا ثمن الهدي، أو إذا كانوا فقراء فهم لا يريدون أن يتكلفوا الصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة أيام إلى رجع. ولذلك فكثير من هؤلاء الناس الأشحاء على أنفسهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى ينوون حج الإفراد، وقد خططوا لأنفسهم أن يتداركوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي الحج أن يأتوا بالعمرة بعد الحج، لأنهم في هذه الحالة يرجون من وجود أحد الأمرين السابقين ذكرا، ألا وهو الهدي أو صيام عشرة أيام. وهذا احتيال على هذا الحكم الشرعي. لذلك نحن لا نرى جواز الاعتبار ممن تمتع بالعمرة إلى الحج بعد الحج أن يخرج إلى التنعيم، لأن الخروج بعد الحج إلى التنعيم إنما هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، التي كانت قد خرجت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرة عمرة الحج، ولكنها لما نزلت في سرس مكان قريب من مكة جاءها العادة، عادة النساء، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي قال لها: ما لك الخفت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فبسبب سوء الحيض عليها لم تتمكن من إتمام عمرتها التي هي أو هو من أمر الله في قوله وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك فلما طهرت في عرفات وأدت المناسك كلها وطابت وطافت طواف الإفاضة وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداع أعلن الرجوع إلى المدينة دخل عليها وإذا هي تبكي أيضا قال ما لك؟ قالت ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة يعود الناس في رواية أخرى بنسكين وأعود أنا بنسك واحد. وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بالنسبة للأمة كلها كان رفيقا لأهله رحيما. فأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي يوسف الضيق أن يرتبها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة بديل العمرة العملية التي فاتتها من قبله. ولذلك أنا أقول الخروج إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة فهي عمرة حائض. فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم تمكنها والإتيان بعمرة الحج فلها أن تفعل كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. أما النساء الطاهرات واللاتي أتين بالعمرة بين الحج أو كان بإمكانهن أن يأتين بذلك ولكنهن اقتصرن على الحج المفرد لسبب من الأسباب التي ذكرتها آنفا ثم يريدون أن يتداركوا ما فاتهن من العمرة بين الحج بأن يعتمرن من التنعيم فهذه التسوية بين الطاهرات والحائضات وهذا لا يجوز. فإذا كان الأمر كذلك فأولى ثم أولى أن لا يجوز ذلك للرجال وعلى الرجال كلهم أن يعتمروا بين يدي الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها لوحي من الله تبارك وتعالى شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فلا نتصور أن المسلم يضطر إلى أن يأتي بحجة مفردة عن العمرة إلا في ظروف ضيقة جدا جدا كظرف الحائض التي تحيض قبل أن تتمكن من طواف القدوم. لهذا يجب أن يراعى هذا الحكم الشرعي الأبدي العمرة جزء من الحج دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم.
طب بالنسبة للمعتمر يعني كل من الوقت لو أراد أن يجدد العمرة
ليس هناك وقت محدد شرعا ولكن ينبغي أن نلاحظ عدم الوقوع في التنطع وفي التكلف الذي ينبغي أن يبتعد عنه المسلم في قوله عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ونهيه عليه الصلاة والسلام عن التكلف ونحو ذلك من المعاني. أما أن نضع حدا فليس لنا ذلك. وكل إنسان كما قال رب الأنعام بل الإنسان على نفسه بصيرة كل نفس بما كسبت رهينة وهكذا. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى بيته في مكة ويستريح لها بعض الوقت ثم يعود إلى منى قبل الغروب؟
لا نوى في ذلك ما يمنع. ولو أن الرسول عليه السلام ثبت أنه كان يخرج منى ويصلي الظهر في مكة هذا الخروج الأصل فيه الجواز ما دام أنه يبات في منى كما جاء في السؤال.
نعم. ما هو الحد الأدنى الذي به يقتل اللقوم وإعاقة من حيث ابتداء اليوم الانتهائي وكذا مدة الوقوف عليه؟
الحديث في ذلك صريح، ألا وقوله عليه السلام ساعة من ليل أو نهار كما جاء في الحديث الصحيح، ورسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة. قال: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، يعني صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى سفته وتم حجه. إذا ساعة من ليل أو نهار، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصد مخالفة السنة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة وهي ليست من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات وظل على عرفات حتى غربت الشمس، فلا نرى للمسلم أن يتقصد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك وما وجد إليه سبيلا. ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام الواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عن هذا. فهو بين مخل بالسنة أو تارك بالواجب إذا لم يقضي نصف النهار بعد الظهر في عرفة، أما حجه فصحيحا كما قال عليه السلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى صلاته وتم حجه. فحجه صحيح، ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار خالفت السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات. نعم. لا، إنما يستدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة، أما الوقوف في مزدلفة أو بالأصح البيان في مزدلفة هو واجب، لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر هناك، لأن الصلاة هناك هو الركن، والحديث صريح في ذلك. نعم.
بالنسبة للمسألة الماضية، قد يقول القائل: لو تعرضت السنة القولية مع السنة العملية فتوجد السنة القولية، ففي السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يقف ولو ساعة، وكانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم، فقد يقول القائل من أرجح هنا السنة القولية حينئذ مسألة المخالفة غير
هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة. القاعدة الفقهية الصحيحة التي ندندن حولها في كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث، إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع ذلك قدم قوله على ذلك، هذا عند التعارض، وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل؟ الجزء ساعة من النهار، هذا هو الركن، والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟ التعارض إنما يكون فيما إذا ادعي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار، وأيضا قيام الرسول عليه السلام وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن. أنا أقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله قدم القول الباب، لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يعطي الركنية أكثر ما يعطي الوجوب أو الفرضية التي لا يلزم منها الركنية، لأنه من الثابت في أي أصول الفقه كل ما كان ركنا فهو فرض، كل ما كان شرطا فهو فرض، وليس كل ما كان فرضا هو ركن أو شرط، لا، الركن أو الشرط آكد من الفرض. أيضا لا تناقض هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا تعارض إطلاقا. ولذلك تطريق هذه الآية في مسألتنا هذه خطأ فقهي.
حديث
ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليس جنة، ما صحة هذا الحديث وهل له حكم الرد ولا المقصود بقوله نسكا؟ اما الصحة اذا اردنا بالحديث ما جاء في ذلك انه حديث موقوف فهو صحيح الاسناد روايه عن ابن عباس موقوفا عليه، وإذا كان موقوفا فحينئذ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائه لنصل بعد ذلك إلى أن نتبنى هذا الموقوف أو أن لا نتبناه. لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبدل بالعمرة وقد لبس جبة متضمخا بالطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بجمع، مع أن كثير من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتكلم الرسول بعد إحرامه. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه شيء مما يعطي به أثر ابن عباس قلنا نحن في حجر من أن نأخذ هذا الأثر ما دام أن حديث البخاري يسألنا، لأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف للنسك من مناسك الحج شيء من الدم. وبخاصة أنني قد لاحظت عمليا في الحجج التي كتب الله لي أن أحجها في كثير من السنوات الماضيات أنه قبل ما يخلو حاج إلا ويلجأ وهو مثقل بالجنان.